السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مسائية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما مع نشوى جرداق. روسيا في اليوم التاسع بين فشل التقدم واتهام الغرب بنقل مقاتلين إلى دونباس. مجلس الوزراء يرجئ الانتخابات البلدية، ومسار الميجا سنتر شائك. ستري دجعجع معركتنا الانتخابية إنقاذ لبنان ولن نتخاذل. علوش يستقيل من المستقبل. واشنطن تدرج ممولين لحزب الله على قائمة العقوبات.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي. بعد الإعلان.
التفاصيل من لبنان الحر. لا يبدو أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستبلغ نهايتها قريبا، في ضوء تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه مواصلة هجومه دون هوادة. وما استهدافه أكبر منشأة نووية في أوروبا الواقعة وسط أوكرانيا سوى لجوء منه إلى الرعب النووي ومحاولة من موسكو لتكرار كارثة تشيرنوبيل كما قال الرئيس الأوكراني. أما لبنانيا فالأزمات تراوح لا بل تتفاقم بفعل الحرب الدائرة في أوكرانيا، ومع غياب المعالجات الحكومية العملانية ولجوء بعض التجار إلى استغلال الحرب لرفع الأسعار، تتصاعف الهواجس لدى المواطنين المزنرين بالأزمات مع تحليق عداد أسعار المحروقات وتحويل بطاقات تشريج هواتفهم الخلوية من الدولار إلى الليرة. فهل سيتمكن الشعب من الصمود حتى أيار للتغيير، أم أنه سيثور وقريبا جدا على منظومة الفساد التي لا تزال تضرب المصلحة الوطنية العليا عرض الحائط وتخطط لمصالحها لا أكثر ولا أقل؟ البداية من المستجدات في أوكرانيا مع بسام البيطار.
إنه اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، فشلت فيه القوات الروسية في السيطرة على كييف والمدن الكبرى باستثناء مدينة خرسون الجنوبية التي تواجه فيها مقاومة أوكرانية شرسة أقوى مما توقعت. وبحسب مسؤول في البنتاغون، لم تحقق القوات الروسية أي تقدم ملموس باتجاه كييف، ولا تزال على مسافة 25 كيلومترا من وسط العاصمة. وفي الميدان اليوم أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل 7 أشخاص بينهم طفلان في قصف على كييف. وفي الأثناء ورغم انضمام الشيشان للقتال إلى جانب الروس، زعمت الاستخبارات الروسية أن مخابرات الغرب تعد إرهابيين في قاعدة التنف السورية الخاضعة للسيطرة الأمريكية لنقلهم إلى دونباس. وكانت السلطات الأوكرانية أهمدت حريقا في أكبر محطة نووية في أوروبا أشعله قصف روسي من دون التأثير على سلامة وحدة الطاقة، في حين سيطرت القوات الروسية على الموقع. في سياق أفاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن أجهزة مراقبة الإشعاع في مدينة زاباروجيا تعمل بشكل كامل. وسط هذه الأجواء دعت بريطانيا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم في شأن الوضع في المحطة النووية. من ناحيته بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسألة تأمين محطات الطاقة النووية مع رئيس المجلس الأوروبي، وناقش تشديد العقوبات على روسيا وعضوية كييف في الاتحاد مع رئيسة المفوضية الأوروبية. وبعد جولة المفاوضات الثانية الخميس، أعلنت الرئاسة الأوكرانية استعدادها لجولة جديدة نهاية هذا الأسبوع. وفيما دعا زيلينسكي الشعب الروسي إلى تنظيم الاحتجاجات في بلادهم ضد العملية العسكرية، حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيران روسيا على عدم تصعيد التوتر قائلا إنه لا يضمر نوايا سيئة، وقال إن الحوار غير ممكن إلا في حال القبول بالشروط الروسية. واليوم أعرب بوتين في اتصال مع المستشار الألماني أولاف شولتز عن أمله في أن تتخذ أوكرانيا موقفا حكيما خلال المفاوضات. في الأثناء أعلن الأمين العام لحلف الناتو أن الحلف لن يدخل في حرب ضد روسيا في أوكرانيا لئلا تمتد الحرب إلى أوروبا وتزيد المعاناة، وأكد أن الحلف ليس طرفا في النزاع. في تداعيات العقوبات على روسيا، رأت وزيرة الخارجية الألمانية أن الرئيس بوتين معزول عن المجتمع الدولي الواسع ويدين هذه الحرب العدوانية. وفي تداعيات النزاع عالميا، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أن سلسلة التوريد ستتأثر وأن أسعار السلع سترتفع.
وإلى لبنان، عادت فجر اليوم دفعة جديدة من لبنانيي أوكرانيا من خلال تسهيلات قدمها أحد رجال الأعمال اللبنانيين هناك. استضاف أعدادا من اللبنانيين الهاربين من القصف مجانا في أحد الفنادق، وأمن لهم بطاقات سفر عودة إلى لبنان بالتنسيق مع الأمن العام والهيئة العليا للإغاثة. كما وصل أكثر من 50 طالبا لبنانيا في أوكرانيا فجرا عبر الحدود الأوكرانية الرومانية. قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية أيار 2023. وعن مشروع الميجا سنتر، قال وزير الإعلام عباس الحلبي الذي تلا مقررات الجلسة إن لجنة وزارية تقرر تأليفها لدراسة مراكز الاقتراع الكبرى ورفع تقرير بالنتيجة يوم الثلاثاء المقبل.
معالي وزير الداخلية مقدم دراسة كاملة وطرح ثلاث مستويات في هذه الدراسة. المستوى الأول مستوى القانوني والتشريعي، المستوى الثاني المالي، والمستوى الثالث اللوجستي. عندما جرى هذا العرض ارتقي أنه في كمان آراء مختلفة، وأنا من جهتي أبدأت يعني تحفظ على موضوع الميجا سنتر. تشكلت هذه اللجنة لدراسة هذه النواحي الثلاثة، لأنه بحسب مشروع معالي وزير الداخلية لا يمكن أنه إذا بقت الانتخابات في 15 وهي ستبقى أنه يصار إلى تطبيق الميجا سنتر في هذه المهلة المحدودة بالزمن والتي تستوجب توفر إمكانيات مالية لنا. لا تشكلت اللجنة لمعرفة هل يمكن أنه هالإشياء اللي طرحها معالي وزير الداخلية ممكن اللجوء إلى وسائل أخرى، لأنه فخامة الرئيس يقول أنه في طرق أبسط من الطرق المعلوماتية التي عرضها.
كيف كانت أجواء جلسة مجلس الوزراء مع مارسيل العيلي؟
واصفاً الوضع المالي بالدقيق جداً والذي لا يحتمل أي تأجيل، سعى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدة، أكد رئيس الجمهورية أن صندوق النقد الدولي سلط الضوء على ضرورة إقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن، على أن تشمل هذه الخطة إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف وتوزيع الخسائر والإصلاحات المالية البنيوية اللازمة. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهته عرض للمداولات مع وفد الخزانة الأمريكية، لا سيما لجهة مكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتأكيد على جدية الدولة اللبنانية في متابعة هذا الملف. والأزمة الروسية الأوكرانية حضرت في جلسة مجلس الوزراء لجهة تأكيد رئيس الجمهورية على معالجة شؤون اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا وتأمين نقلهم إلى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم. وشدد الرئيس عون على ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة لضمان الأمن الغذائي للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا. هنا اقترح رئيس الحكومة باتخاذ خطوات احترازية لمنع وقوع البلاد في أزمة غذائية. وزير حزب الله في الحكومة مصطفى بيرم علق على الموقف الرسمي بانحياز لبنان إلى جانب أوكرانيا سائلا لماذا لم يناقش هذا الموقف في مجلس الوزراء لإخراجه بصورة صحيحة قبل التصويت في الأمم المتحدة. رئيس الحكومة رد مبررا بأن موقف لبنان ليس ضد روسيا التي نريد أفضل العلاقات معها، بل ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها لبنان بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة. تبقى الإشارة إلى أن رئيس الحكومة لفت في مستهل مجلس الوزراء إلى أن المساعدات الاجتماعية للعائلات الأشد فقرا سيبدأ توزيعها الأسبوع المقبل، مشيدا بهذه الخطوة لمساعدة العائلات التي تمر بظروف صعبة راهنا. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
في جديد العقوبات الأمريكية على حزب الله وما يدور في فلكه، أدرجت الخزانة الأمريكية رجلي الأعمال اللبنانيين علي سعادي وإبراهيم طاهر على قائمة العقوبات لدعمهما حزب الله. وزير البيئة يؤكد أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وألا يحجب غبار المعركة أهمية الانتخابات البلدية. ستري ذا بعينه.
أطلق وزير البيئة ناصر ياسين في حضور وزير السياحة وليد نصار أبرز النشاطات في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية الذي يصادف في 10 آذار. ياسين وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نصار أعلن فتح المحميات الطبيعية مجانا في 10 و12 آذار معرجا على الانتخابات.
بعد أيام يقفل باب الترشيحات وندخل في موسم الانتخابات، وهذا التزامنا كحكومة بإجرائها في مواعيدها تسبق. هذا كان من الالتزامات الأساسية بالحكومة لما قدم البيان على مجلس النواب. لكن يجب أن لا يحجب عنا غبار معارك الانتخابات النيابية أهمية الانتخابات البلدية والخليج. هذه الأهمية القصوى لهذه الانتخابات البلديات هي خط الدفاع الأول في حماية البيئة وإدارة الموارد على نحو سليم ومستدام، وهي بالطبع الجهة المسؤولة عن إدارة البيئة الصلبة والنظافة العامة وحماية البيئة المحلية.
نصار شدد من جهته على أن البيئة ليست فقط نفايات وكسرات، إنما لديها وجه جميل.
يا وزارة السياحة عم نشتغل على موضوع اللامركزية الإدارية السياحية، واتفقنا مع المعالي إنه هالمحميات الموجودة فيها مكاتب، فيها مكاتب استعلامات. هالمكاتب الاستعلامات بدنا نطورها وتصير أكثر تخدم المواطنين الموجودين بكل المناطق لتكون كمان مكاتب إدارية، ورح يكونوا كل هالمكاتب مشبوكين ببعضهم على الوان ستوب شوب اللي موجود بمركز وزارة السياحة.
شارك في الحفل ممثلو لجان المحميات الطبيعية وناشطون بيئيون. من وزارة البيئة، ستريدة بعينو، لبنان الحر.
النائب ستريدة جعجع تؤكد معركتنا الانتخابية إنقاذ لبنان ولن نتخاذل.
دعت النائب ستريدة جعجع الشعب اللبناني إلى تحديد خياراته بشكل واضح في الانتخابات النيابية المقبلة بين العيش في وطن تتجاذبه الصراعات الإقليمية والدولية أو لبنان المزدهر الذي يؤمن للشعب أفضل فرص الحياة والبحبوحة. وشددت على أن الانتخابات منعطف مفصلي في تاريخ لبنان وستحدد مسار البلاد في المستقبل. كلام النائب جعجع جاء في خلال اجتماعها والنائب جوزيف إسحاق في معرب مع رؤساء مراكز القوات في بشري وأعضاء الماكينة الانتخابية ومسؤولي مكاتب الانتخابات والمحاور الانتخابية في القضاء. جعجع بحثت مع المجتمعين في التحضيرات للانتخابات في القضاء قائلة إن المعركة في بشري هي جزء لا يتجزأ عن معركة القوات في لبنان في الدوائر الانتخابية كافة وفي كل دول الانتشار، وأكدت أن عنوان المعركة الكبرى واضح وهو إنقاذ لبنان، مطالبة بعدم السماح لأحد بأن ينزلق إلى ما هو أقل من المستوى الوطني للمعركة وبعدم التخاذل. جعجع تطرقت إلى ما يحصل في أوكرانيا، لافتة إلى أن مشهد الشعب الأوكراني وموقف رئيسه الموجود على الأرض دفاعا عن أرضه ذكرها برئيس القوات سمير جعجع الذي يوازي نفسه بأقل عنصر في الحزب، وكان في ساحات المعارك أمام الشباب على الجبهات وأصيب مرات عدة إلى جانبهم. كذلك أتته عروض عدة للسفر فرفضها وقرر الدخول إلى المعتقل أسوة برفاقه. إلى ذلك قالت جعجع إنها تذكرت رئيس القوات في محاولة استدعائه الأخيرة إلى المحكمة على خلفية أحداث الطيون بغية زجه زورا مرة جديدة في المعتقل، فضلا عن التهديدات التي وصلته بشكل مباشر. وفي السياق أشارت جعجع إلى أهمية وجود حزب منسجم مع مبادئه الوطنية وتاريخه النضالي في وطن مهدد بالأخطار، وأن يكون على رأس هذا الحزب رئيس بكل ما للكلمة من معنى.
تواصل.
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس أننا لم نتخلى عن المسؤولية طوال السنوات الأربع الأخيرة. أضاف علينا أن نعود الناس على المحاسبة في الانتخابات، ومن تابعني يعرف أن الجهد الأكبر الذي صرفته كان على استقلال السلطة القضائية وحقوق الإنسان والتربية. عقيس دعا أيضا إلى تحالف نيابي بعد الانتخابات لكسر الأكثرية الحالية، فالواقع الحالي يخدم حزب الله وهو من أوصلنا إلى المعاناة. غرد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن بيكفي هلع من الانتخابات، ما تركتوا محاولة لتطيرة ما جربتوها، فشلتوا بقيت بدعة الميجا سنتر قبل شهرين من الانتخابات، غريب هالصحوة الإصلاحية المفاجئة بعد 5 سنوات على وجودكم بالحكم والحكومة معتلت معطل. أعرب مرشح حزب القوات اللبنانية عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة المتن الشمالي ملحم رياشي عن فخره بأن يكون مرشح القوات اللبنانية ومرشح كل من يلتقي معهم من الأهل في المتن لأجل تحقيق حياد لبنان البطريركي، ولفت من بلدة المياسي في وسط المتن الشمالي إلى أن الحياد هو العلاج الطبيعي لمرض لبنان، وعلينا الابتعاد عن مشاكل لا تعنينا وعدم التدخل فيها.
أعلن تيار المستقبل أن نائب رئيسه مصطفى علوش تقدم باستقالته من التيار بعد اتصال أجراه مع الرئيس سعد الحريري الذي اعتبرها نافذة. ولفت بيان المستقبل إلى أن علوش تحرر من أي التزامات تنظيمية وله الحق الكامل وفق الأصول بأن يسلك الطريق الذي يراه مناسبا سواء في الانتخابات أو في سواها. هل باتت الطريق سالكة أمام الزيادة للقطاع الخاص أم أن مطبات ستقف في وجهها؟ ماريا موسى.
فقدت رواتب اللبنانيين ما لا يقل عن 90% من قيمتها منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وفيما ينتظر المواطنون الإصلاحات الجديدة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ترفع لجنة المؤشر الحد الأدنى للأجور ليصبح نحو 2,000,000 ليرة بعد زيادة 1,325,000 ليرة لكل عامل في القطاع الخاص، كما أكده رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
نحن كاتحاد عمالي عام طلبنا وما زلنا نطالب أن يكون الحد الأدنى للأجور 7,000,000 ليرة. يبقى أنه على أرض الواقع توصلنا إلى نتيجة بفضل جهود كبيرة كمان أن يزاد على الحد الأدنى للأجور اللي هو اليوم 675,000 مبلغ 1,325,000 مبلغ مقطوع يعطى بشكل دائم للعاملين بالقطاع الخاص ولمن يخضع لقانون العمل، وهذا المبلغ يصرح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اشتراكات، وبعدين ينعكس إجلابا على تعويضات نهاية الخدمة، يعني بدوبل تقريبا التعويض. من يتقاضى 3,000,000 كمان بيقبضون، ومن تقاضى 3,500,000 بيقبض هذا المبلغ حتى رقم 4,000,000، وسيصدر مرسوم مفصل بهذا الإطار من مجلس الوزراء.
رح تعطى للقطاع العام أو للقطاع الخاص؟
للعاملين بالقطاع الخاص.
فقط للقطاع الخاص؟
نعم، العاملين بالقطاع العام يستفيدوا من نصف شهر على أن لا يزيد عن 3,000,000 ليرة وأن لا يقل عن 1,500,000 ليرة بانتظار صدور قانون الموازنة الذي يعطيهم شهر كامل من أساس الراتب دون زيادة تعويضات، وبوقت كمان على أن لا يقل عن 2,000,000 ولا يزيد عن 6,000,000 ليرة.
لبنان يئن تحت وطأة انهيار اقتصادي نتيجة الفساد المستشري في الدولة وسوء الإدارة، فهل الأنظار إلى الانتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن تأتي بأكثرية جديدة تعمل على تخفيف من وطأة هذا الانهيار؟
صفحة متفرقات محلية مع رولا فخري.
أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أنه سيتخذ قراراً غداً بوقف أذونات التصدير لكل المنتجات الغذائية والمواد الأولية بما فيها الزيوت والحبوب التي يصدرها لبنان إلى الخارج، وذلك إفساحاً في المجال للاكتفاء الذاتي. كما طالب بتسريع فتح الاعتمادات لبواخر القمح الموجودة في المياه الإقليمية والتي يبلغ عددها 8 بواخر قبل ارتفاع أسعار القمح عالمياً، معلناً أنه تواصل مع حاكم مصرف لبنان حول هذا الموضوع. أكد عضو نقابة أصحاب المحروقات في لبنان جورج البراكس أنه لا يمكن التكهن بالمدى الذي ستصل إليه أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن التموين المحلي لا يزال تحت السيطرة وأن المعطيات الحالية هي رهن تطورات الحرب الدائرة في أوكرانيا. نفذ عدد من الطلاب في طرابلس اعتصاما في ساحة النور اعتراضا على قرار وزير التربية عباس الحلبي بشأن رسوم الترشيح للامتحانات الرسمية، رفعوا خلاله لافتات كتب عليها علم، حرية، عدالة اجتماعية، ثم انطلقوا بمسيرة إلى دائرة التربية في طرابلس واعتصموا أمامها وطالبوا بتغيير القرار والأخذ بالاعتبار الأوضاع المالية الصعبة لأهالي الطلاب. واليوم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة 84 مليون دولار بمعدل 20200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
أخيراً صفحة الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيدي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. ريحا بتكون جنوبية غربية سرعة بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و75%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، الأحطاز غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وبتعود لتنخفض بشكل سريع اعتباراً من بعد الظهر مترافقة برياح نشطة بتوصل لل 65 كيلومتر بالساعة. بتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الداخلية والشمالية. والتنين طقس غائم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية بالمناطق الشمالية صباحاً. أما التلاتة فطقس غائم جزئياً إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاماً إعادة للعناوين. روسيا في اليوم التاسع بين فشل التقدم واتهام الغرب بنقل مقاتلين إلى دونباس. مجلس الوزراء ينجئ الانتخابات البلدية ومسار الميجا سنتر شائك. واشنطن تدرج ممولين لحزب الله على قائمة العقوبات. ستريد الجعجع معركتنا الانتخابية إنقاذ لبنان ولن نتخاذل. علوش يستقيل من المستقبل. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما. شكرا لمتابعتكم. كان على الهندسة الصوتية فيليب سيبا.